26 نوفمبر 2013 الداخلية فضت وقفة ليل المحاكمات العسكرية للمدنيين من قدام مجلس الشورى وقبضت على أكتر من 50 شاب وفتاة نقلتهم كلهم لاسم القاهرة الجديدة وبعدين فصلت البنات وألقت بيهم في الصحراء وأخلوا سبيل الصحفيين والمحامين من الاسم. بعدها النيابة اتنقلت للاسم وحققت مع اللي باقيين كانوا 24 شاب وقررت حبسهم على ذمة القضية.
أسعد الله مساءكم، معكم مارلين تدرس والقاهرة في المنفى، وضيفي اليوم هو عبد الرحمن طارق والشهير بموكا، والذي تم حبسه 7 سنين في السجون المصرية. مش هقدمك أكتر من كده يا موكا، وعايزاك تحكي لنا أنت مباشرة، عشان أعتقد كلنا عايزين نسمع منك أنت أسباب حبسك. حصل إيه؟
هو أنا كنت من وأنا شاب صغير، يعني كنت مهتم بالحراك اللي حصل في مصر خصوصا بعد ثورة يناير. بعد كده قبض عليا كذا مرة، لكن كانت يعني أهم مرة بعد 30/6 في شهر نوفمبر، كانت أحداث مجلس الشورى. وبعد كده اتحبست أسبوع بس في الأحداث، وبعد كده خدت إخلاء سبيل. بعد كده تم الحكم عليا غيابي من دوائر الإرهاب، وكانت لسه دوائر الإرهاب دي حاجة معمولة جديدة. كان
قعدت
القاضي
قد
اللي
ايه
كان
في
حاكم
الأحداث؟
في أول مرة في 2013 قعدت أسبوع بس، لأن كان لجنة الـ50 جمدت نشاطها إلى حين اللي هي كانت تعمل الدستور الجديد إلى حين خروجنا. بس بعد كده خدنا حكم غيابي 15 سنة، وكنت ساعتها فضلت هربان تقريبا 2014 كلها، وكنت عايش في مصر. اتقبض عليا يوم 25 يناير 2015 في ذكرى ثورة يناير، ووقتها كنت مقبوض عليا، ما كانش في أحداث ولا أي حاجة. أنا كنت اتخذت من قبل ما يحصل أي حاجة في اليوم، كانت الساعة تقريبا 12 الظهر. بس هم كانوا عارفين إن أنا أنتوي نزول دعوات التظاهر اللي حاصلة في الوقت دوت، وتم إدراجي على قضية 25 يناير 2015. أنا 149 متهم تانيين، اتحكم عليا في القضية ديت بـ50,000 جنيه غرامة. كان في الحكم المبدئي كان في حكم، بس في الاستئناف نزل لـ50,000 جنيه غرامة بدون أي حبس. وأنا أوريدي كنت فاضل لي أيام وخلص 3 شهور، القانون المصري بيقول انك انت تدفع الغرامه ايا كان ايه هو المبلغ اللي هم المحكمه يعني اقرته، او انك انت تحبس 3 شهور بداله. اتحبست 3 شهور، وبعد كده عملت اعاده اجراءات في قضيه احداث مجلس الشورى، وكنت متهم في قضيه تانية انا وخالد علي ومحمد الباقر ورشا عزب والله يرحمه احمد سيف الاسلام. كانت قضية مظاهرة قدام نقابة صحفيين بسبب الاعتراض على الحكم في قضية مجلس الشورى بـ15 سنة. أيام يعني القضية ديت اتحفظت عشان كان متهم فيها برضه ضياء رشوان، لأن هو وقتها اللي كان سمح لنا إن إحنا نستخدم سلم النقابة والقاعة اللي موجودة تحت. وبعد كده نزلت في القضية ديت جلسة واحدة ومعرفش عنها أي حاجة، وغالبا اتحفظت يعني الحمد لله. بعد كده عملت إعادة إجراءات في قضية أحداث مجلس الشورى، خدت 3 سنين سجن و3 سنين مراقبة و100,000 جنيه غرامة. لما اتحكم عليا وقتها بالحكم دوت، ما كنتش متخيل إيه هي المراقبة، يعني معقولة إن الواحد هيقعد من 6 المغرب لـ6 الصبح كل يوم في القسم؟ كنت متخيل إن إحنا ممكن مثلا نشوف واسطة تخلينيش أروح القسم أو ندفع فلوس أو أي حاجة، لأن كان حكم المراقبة ده المفروض إن هو قبل كده كان اللي بيقضيه اللي هو المتهم بسرقة بالإقرار أو قضايا الآداب. كان حاجة جديدة إن المحبوس على ذمة قضايا سياسية
طبعا
ينفذ حكم مراقبة. وقتها اتحبست 3 سنين، بس قبل ما أخرج من السجن بحوالي 4 أو 5 شهور كنت اتمسكت موبايلات وأنا في السجن، وكانت حاصلة خناقة كبيرة في السجن وقتها، لأن هم كانوا عايزين يعرفوا أقول لهم يعني مين اللي بيجيب الموبايلات في السجن وكده. وبعديها تهددت إن أنا لو ما قلتش على اللي جاب الموبايل أو اتعاونت يعني مع إدارة السجن هيتم تلفيق قضية تانية. وبالفعل عملوا قضية تانية من جوه السجن، حيزة مخالفات. قضيت كل المجمل 4 سنين إلا شهر تقريبا، لأن كان بيتم التعسف معايا ساعة لما كنت خارج من السجن وقت أحداث مجلس الشورى. كانوا بيتعنتوا في خروجي، وما كانش فيه قسم عايز يستلمني كمراقب ان انا هروح اراقب 12 ساعة في القسم. انا كان محل سكني، انا من شبرا ومحل سكني تبع قسم الساحل، فساعتها قسم الساحل ما رضيش يستلمني، وفضلت في الوقت دوت اروح اقسام انا ماليش علاقة بيها، واروح فروع لأمن الدولة، أمن الدولة في الجيزة، وأمن الدولة في شبرا خيمة، وأمن الدولة في العباسية، واسم قصر النيل اللي هو أصلا كان القضية أحداث مجلس الشورى تبع دايرة قصر النيل، واسم الساحل واسم الهرم واسم دار السلام. وقعدوا يلففوني كده شوية، وأنا والدي يعني كان حد يعني ليه علاقات بنظام الحاكم، وكان قريب من جماعة يوسف بوتس غالي، كان هو يعني مقاطعني من زمان، فكان حتى بيرفض ان انا اراقب ال 12 ساعه اسم قصر النيل عشان سمعته، عشان خاطر هو حد يعني بيزنس مان معروف وليه علاقات وكده، وانا يعني اسم عامل له مشاكل طول الوقت. ووالدي ووالدتي منفصلين اصلا وانا في السجن، يعني مش بسببي كليا، بس يعني هو ده الواقع. ففي الاخر خالص قبت في اسم قصر النيل، كنت بتضرب كل يوم، وكان في وقت من الاوقات الاستاذ جورج اسحاق اتدخل لي ان انا كنت اتعرضت لحاله تعذيب اثناء تاديه المراقبه، وساعتها اتهددت من ضابط امن الدوله اللي كان ماسك القسم ان انا لو ما اتنازلتش عن القضيه اللي كان ساعتها رفعها المجلس القومي لحقوق الانسان هتبهدل وكده. وانا رفضت ان انا اتنازل، عارف ان هي مش هتجيب نتيجه، بس كنت بقول انه يعني ليه اتنازل عن حقي وكده.
كانت ايه القضية دي؟
كان ضابط ضربني في القسم اثناء وانا كنت في المراقبه، جه ضربني من غير اي سبب. فانا يعني طبعا ان انا ما بعرفش اسكت لو حد اتعدى عليا خصوصا بالايد، يعني شتمني شتمته، فتحول الموضوع لضرب هو والامنا وكده، ونزلني الحجز. ساعتها دونت بوست في وقتها مشهور، يعني بوست وقتها كان واخد ريت عالي ان انا حصل معايا كذا 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 في القسم، واتضربت واتعذبت وكده. وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان اتحرك وقتها إن عمل بلاغ لمكتب النائب العام، لكن ليه ضابط أمن الدولة عمل مسرحية في القسم إن مفيش حد يضربه تاني، وبعد كده جابني هددني لوحدي في أوضة لوحدي إن لو أنت تاني كتبت أي حاجة حاصلة ليك على السوشيال ميديا إحنا هنعمل فيك وهنسوي وبلا بلا بلا. كان الموضوع ساعتها عامل قلق. في الوقت ده قررت ان انا اعمل مبادره اسمها المراقبه، وهي بتتكلم عن المراقبين اللي بيقضوا 12 ساعه جوه اقسام الشرطه، بيتعرضوا للانتهاكات وبيتعرضوا للتعذيب وبيتعرضوا للمعامله غير ادميه، وبيكون المساحات المحدده ليهم في انهم يعيشوا فيها، يناموا ويشربوا ويعيشوا حياتهم خلال 12 ساعه اللي بيقضوها في القسم. خصوصا ان مفيش اي مؤسسه حقوقيه ولا وقتها ولا لحد دلوقتي قرر يهتم بملف المراقبة ده. فقررت أنا أشتغل، وكنت بعمل تقارير عن الأقسام فيها كام مراقب سياسي وكام مراقب جنائي، والمساحة المحددة ليهم يناموا فيها قد إيه، وبقيت الأشكال، وكنت يعني كنت ساعتها علاء فتاح لسه طالع من السجن برضه، هو كان متهم معايا، بس هو كان بيراقب في اسم الدقي وأنا كنت براقب في اسم قصر النيل. فقررت إن في الوقت دوت إن أنا أشتغل عليها بالشكل دوت، وكنت بقول يعني إن كنت يعني مفكر إن أي تحرك ممكن يتم بإقناع دوائر اللي موجودة جوه السلطة بإن اللي بيحصل ده مش في مصلحة حد، وإن إحنا حياتنا متدمرة، وإن إحنا بنتعرض لبهدلة وتعذيب، وإن المراقب السياسي كمان بيتعامل بشكل أعنف من المراقب الجنائي لأنه ما بياخدش أجازات حتى لو عنده أي ظرف. يعني أنا كانت أختي، أنا أختي ما بتمشيش وبتعمل عمليات بشكل مستمر لحد دلوقتي عشان كانت عاملة حادثة زمان، ما كنتش بعرف أحضر معاها عملية لو جت تعمل عملية، كنت بقدم على ده طول الوقت وما كانش أبدا بتسمح لي بأجازة من المراقبة. طبعا يعني أنا حالة في بقى آلاف بيراقبوا في الأقسام مش عارفين يعيشوا حياتهم، في حين حتى ال 12 ساعة اللي بنقضيهم في القسم ما بيكونش أصلا يعني مكان مؤهل إن الواحد يقدر ينام عشان يصحى الصبح يشتغل ويعيش حياته، فاضطر بعد ما تخلص المراقبة كل يوم الساعة 6 الصبح تروح البيت عشان عايز تنام بقى، عشان خاطر انت كنت قاعد مع جنائيين
طبعا
ومسجلين وتجار مخدرات وحرامية، فطول الوقت بيتخانقوا وبيشربوا مخدرات وكمان الأمنة والضباط بيكونوا بيتعرضوا لمضايقات لينا، لأن هما بالنسبة لهم المراقب دوت هو الحد اللي المفروض يكون شغال مرمطون، لما يقرروا يقولوا له امسح القسم نظف سوي، فطبعا كنت برفض أنا أعمل الكلام ده كله، فكنت بتعرض لبهدلة أكتر. وكان اللي هو لو اتأخرت 5 دقايق عن الساعة 6 فأنت إزاي جاي 5 دقايق متأخر، أو 10 دقايق فأنت إزاي جاي 10 دقايق متأخر، في حين إن لما تكون أنت مراقب بتشتغل مع الضابط مرشد، فأنت لو ما جيتش أصلا بس كلمت الضابط في التليفون وقلت له أنا مش هاجي النهاردة عشان خاطر كذا كذا كذا، الضابط هيعديها لك عادي لأن أنت كده كده بتفيده في شغله. يعني مفيش رقابة على الموضوع، بتتم بشكل مسؤول، هو كل اسم بيطبق المراقبة بالأسلوب اللي هو شايفه صح. يعني مفيش قاعدة ثابتة على كل إقسام مصر، لو يعني دخلتي على بيج اسمه المراقبة، هي دي اللي أنا كنت عاملها في 2019 لما خرجت من السجن، بشرح كل اسم المراقبة بتتم فيه إزاي وعدد المراقبين فيه قد إيه وكده. المهم دخلت تاني السجن بسبب المبادرة الحقوقية دي اسمها المراقبة، خرجت بعد بدء عبد الفتاح السيسي إعلان الحوار الوطني، بسبب إن أنا اسمي كان بيطرح من جهات كبيرة زي البرلمان الأوروبي وزي المؤسسات الحقوقية الكبيرة بتقول إن في حد مسجون اسمه عبد الرحمن مكة محبوس بسبب إن هو اشتغل على مبادرة حقوقية. فخرجت تحديدا يوم 3/6، وكان في نفس القايمة دي صديقي الشريف الروبي، شريف صاحبي من قبل ما أخش السجن بكتير، كنت أنا عيل صغير برضه وقتها. الوقت دوت كان كان يعني في محاولة لإيهامنا بإن في إصلاح سياسي بشكل فعلي حاصل، وإن ده السبب إن كنتم خرجتم من السجن، وإن الدولة غيرت وجهة نظرها في إنها تتعامل مع الشباب اللي زينا بدل ما هم يفضلوا محبوسين يقضوا عمرهم في السجون، يفيدوا بآرائهم وتوجهاتهم اللي هي الدولة دلوقتي شايفة إنها معاها، وإن هو لما كنتوا في السجن كنت الدولة بتحارب الإرهاب، بس دلوقتي ما فيش محاولة إرهاب وفي محاولة لاستيعاب أبناء الوطن المخلصين. فبس بعدها كان طول الوقت الكلام اللي بيحصل معانا إن إحنا مش بنطلب بأي حاجة غير إن الناس اللي موجودين جوه السجن يخرجوا، مش بس الأسامي اللي معروفة، احنا طبعا هم دول صحابنا ونتمنى انهم يخرجوا زي علاء عبد الفتاح وزي الشيخ روبي وزي احمد دومه وزي
طبعا
الدكتور عبد
طبعا
المنعم مفتوح وزي الاستاذ محمد القصاص، بس احنا عشنا مع شباب يعني انا شايفهم احسن مني عن نفسي يعني. أه ليه دول ما يخرجوش؟ عشان خاطر هم اساميهم مش متداولة في الساحة السياسية، او بيتم ممارسة الضغط عليهم من اي جهة، وان لازم الدولة تعتبرهم برضو شباب زينا زيهم. ولو هي شايفة ان هي احنا كن ان الدولة بتعدل اتجاهاتها، فالاولى ان هي تخرج كل المسجونين ظلم دلوقتي في أعداد يعني مش معمول لها إحصاء رسمية، وما ينفعش حد يعمل لها إحصاء رسمية، لأن لو حد قرر يشتغل على الملفات دي بيتعرض لأنه يخش السجن تاني،
طبعا طبعا
بيتعدوا لسنتين حبس احتياطي و3 سنين و4 سنين و5 سنين حبس احتياطي، أو بيتم تدويرهم على قضايا مختلفة كل ما المحكمة تقرر تخلي سبيله أو تديله براءة في قضية، فأمن الدولة ياخده يخفيه قسريا ويتعيد تدويره على قضية تانية. اللي أنا بقوله دوت أنا كنت قلته قبل كده في مداخلة في البي بي سي، ودخل اللي هو النائب اللي اسمه عمر عبد الهادي بيقول إن أنا بكذب. ده حصل معايا أنا شخصيا. أنا كنت متهم أول ما اتخذت في 2019 في القضية 1331 لسنة 2019، وخدت إخلاء سبيل يوم 10/3/2020، واختفيت قصريا لحد يوم 30/4، ونزلت على قضية جديدة اللي هي 558 بنشر أخبار كذب عن كورونا. وانا اصلا كنت مسجون من قبل ما الكورونا دي تظهر،
يا خبر.
وفضلت في القضيه دي لغايه 21/9/2020، وخدت اخلاء سبيل تاني من المحكمه يوم 21/9/2020، واختفيت قسريا لحد يوم 2/12، وبعد كده نزلت متهم في قضيه جديده كانت قضية 1056 لسنة 2020، ولغاية بقى لما خرجت من السجن. فده بيحصل بقى يعني، إذا كنت أنا عبد الرحمن مكة ليا أصحاب كتير وملف معروف بالنسبة لأغلب الناس، بس في ناس تانية الحقيقة بيحصل ده معاها أكتر مني بكتير جدا، وبيختفوا قصيرين بالسنة، بيختفوا قصيرين، بيفضل إيديهم
صحيح،
مربوطين في الحيطة ومتغميين، وده أنا شفته في أمن الدولة بعيني.
وحصل لك
طبعا حصل لي، ما انا كنت بعيش مع ده. انا كنت زيهم، بس انا كنت بيبقى فترة اقل عشان خاطر انا في ناس كتير بتذكر اسمي، ان في واحد اسمه عبد الرحمن مكة
أيوة.
مختفي قصيا الان، لكن الناس التانية ديت هم ما لهمش اي علاقة بالدوائر السياسية او الدوائر الحقوقية، فاساميهم مش معروفة، هم مش نشطاء، هم حتى ما يفهموش يعني خناقة حاصلة اللي في مصر دي بسبب ايه، هم مساجين سياسيين في مصر. بس النظام بيشوف ان اي حد ممكن يتكلم كلمة مش بتوافق توجهاته، فده لازم يخش السجن. لما خرجت بقى من السجن وقتها قبض على شريف الروبي، وانا كان بيتقبض عليا كل شوية وأنا ماشي في الشارع، بس ممكن يعني مش بتقبض عليا بقصد، بتقبض عليا إن هو ده العادي اللي بيحصل لو أنا ماشي في الشارع، فبيتم مجرد ما يتم الكشف على اسمي فيتعرف إن أنا عبد الرحمن مكة اللي هو كنت ناشط فلان الفلاني المعروف مش عارف إيه، فبيتم احتجازي لغاية لما يكلموا ضابط أمن الوطني المسؤول عن ملفي، يوصلوا له يعني في أي وقت الساعة 12 بالليل الساعة 4 الفجر الصبح، ممكن بوصل ل5 ساعات و6 ساعات انا مقبوض عليا ومتاخد مني تليفوني ومتاخد مني كل حاجه، لحين الاتصال بالضابط المسؤول عن الملف ده يقولوا له احنا قبضنا على فلان الفلاني نخرجه ولا نمشيه، فيقول لهم خرجوه، فيسيبوني امشي. لغايه اخر مره حتى مش انا اللي كنت كتبت عنها، كانت الناس يعني هي عرفت لغايه النهارده انا مش عارف مين اول واحد عرف ان انا اتمسكت. كنت ماشي جنب ميدان التحرير، قبض عليا بسبب ان دي الدايره اللي هي دايره قصر النيل اللي هم عارفيني كويس، عشان خاطر انا كنت مراقب زمان في قسم قصر النيل، فهو شافني ماشي فخدني من غير اي داعي ومن غير اي حاجه، هو كان عارف اسمي، ايه ده انت مكة تعالى. فوقتها الإعلام، وكان ساعتها شريف روبي مقبوض عليه، وأنا اللي كنت اشتغلت على حملة شريف روبي من أول ما اتقبض عليه، وكنت بجيب توقعات من مؤسسات دولية كتير بإن ده واحد من اللي خارجين نتيجة الحوار الوطني، واتعرض القبض عليه جديد. وكان وقتها الشريف روبي اختفى قصيا فترة حوالي أسبوع، وبعد كده ظهر في نيابة أمن الدولة في القضية اللي هو محبوس عليها حاليا، وكان ساعتها اتحبس بسبب ان هو طلع في حلقة على قناة الجزيرة اتكلم ان هو مش قادر يأكل عياله، واتكلم عن ان هو عنده واحد صاحبه اسمه عبد الرحمن مكة بيحصل معاه كذا وكذا وكذا وكذا، يعني الحلقة كلها كانت عني انا وهو، وقعد القبض عليه بسببها. حتى كان مركز في الحلقة وقال إن هو حتى مش بيعارض نظام عبد الفتاح السيسي، هو بس نفسه يعيش ونفسه يعرف ياكل ونفسه يعرف يشرب ونفسه يعرف يكمل حياته، بس عشان خاطر هو شيف روبي اللي هو كيان معتقل سياسي بيتم غلق الأبواب ضده.
طبعا
ده مش حاصل بس مع شيف ولا كان حاصل معايا بس، ده حاصل مع كل اللي خارج من السجن بس على مستويات مختلفة. يعني إسلام سلامة اللي هو المحامي الحقوقي المعروف بيتم استدعائه كل فترة في مقرات أمن الدولة لأنه كان معتقل سابق، بيروح كل أسبوع، هو عايش في القاهرة بس بيروح محافظة الغربية عشان يتابع فيها في أمن الدولة. ده مش بس بقى بيحصل مع أشخاص محددين، ده بيحصل مع كل اللي خرجوا من السجن في الفترة اللي فاتت. كان وقتها ما كانش في حل غير ان انا لازم أن اخرج من مصر، طبيعي المفروض ان انا ما كانش هيتسمح لي ان انا اخرج من مصر، لكن وقتها كنت انا وانا في السجن خدت جايزه من مؤسسه حقوقيه اسمها اندكس اون سنسورشيب بسبب البروجكت المبادره اللي انا كنت عاملها اسمها المراقبه. فالمؤسسه دي وقتها كنت بقول لهم ان انا معرض ان انا اعتقل في اي وقت، وان هم قبضوا على صديقي الشيف روبي. بعدها مسكت وكان دوت اتقال في وكالات اعلام كتير فهم عرفوا، فابتدوا يتواصلوا مع مؤسسات بمساعدة بومد. خرجت من مصر وما كانش في اي فرصة هينفع ان انا اخرج فيها من مصر غير وقت ما تكون مصر مستضيفة مؤتمر المناخ. المنظمات اللي كانت موجودة في مؤتمر المناخ كانت عارفة بموضوع خروجي من مصر وقتها. وبعد كده لما كنت في المطار كان بتابع معايا كذا جهة إن بيشوفوني أنا توقفت أو ما توقفتش من منظمات حقوقية مختلفة، وأنا بالفعل أصلا توقفت في المطار والضابط كان بيسألني
لسه كنت
إن أنت
هسألك،
رايح فين؟
حصل
انت
ايه؟
رايح فين ومسافر ليه وكده، فانا كنت بقول له ان انا يعني رايح سياحه وعايز ابعد بعيد عن الاحداث في 11/11 وعشان اسمي ما يتضافش في اي قضيه كالمعتاد من غير ما انا اعمل حاجه، وابعد بعيد عن القلق، ويعني وانا راجل اتسجنت كتير فعايز بس اخرج من الجو ان انا معرض طول الوقت للخطر ومعرض للاعتقال. وانا عارف طبعا ان كنتوا ما عندكمش استعداد، يعني ما عندكمش نيه ان كنتوا تقبضوا عليا، بس يعني انا عايز اخرج من الجو ان انا مضغوط، وبالنسبه لي دي سياحه. وكنت ساعتها يعني حاجز تذكره ذهاب وعوده، فكنت بقول له ان يعني تذكره ذهاب وعوده اهو، يعني انا جاي تاني. فكان بيقول لي
لبيروت
انه
صح؟ لبيروت.
لبنان. فكان ساعتها بيقول لي انت بتكذب وانت جاي وعارف انك انت هتتوقف، وانا الحقيقه يعني كنت عارف ان انا هتوقف، يعني
طبعا
كنت شاكك بنسبه 90% ان انا هتوقف،
طبعا
يعني مجرد ما ركبت الطياره كنت بحاول اللي هو اخد نفسي عشان كنت
طبعا
متعرض لستريس كبير ان انا يا اما اخش السجن دلوقتي تاني يا اما هيقول لي لف وارجع تاني، مش هتسافر زي ما حصل مع زمايلنا كتير وزي اللي ممنوعين من السفر زي باتريك وزي مهنور وزي احمد سمير.
كلهم.
فوقتها يعني قال لي يا مكة احنا مش هنوقفك بس احنا بنقول لك ان ممتعة وأنت مش هتقبض عليك. قلت له أه طبعا طبعا معايا، تتابعيني يعني. الحمد لله خرجت من مصر و لسه بحاول أشتغل إن أنا مش ناسي ولا صحابي اللي عشت معاهم في السجن، ولا صاحبي اللي اتحبس بسببي اللي هو معتز بالله محمد بس عشان صورة نزلها كبروفايل بيكتشر على الفيسبوك مكتوب عليها الحرية المكة، وشيف روبي وباقي كل صحابي اللي أنا عشت معاهم في السجن، يعني مش هنساهم أكيد.
هنتكلم على دول إن شاء الله كمان شوية، بس عايز أسألك، وإنت في السجن عملت إضراب عن الطعام، وعملت إضراب لمدة كان 50 يوم،
79 يوم بالظبط،
كم؟
79 يوم.
79 يوم كمان، وإنت بعت جواب أو قلت إن إنت قررت تعمل الإضراب، مش ضغط على أي حاجة، لكن عشان توفيرا لأسرتي وأصدقائي حمل الزيارات وكلفتها الباهظة بعد أن طالت مدتي وتعددت القضايا. والتهمة أمل. قرار صعب، يعني احكي لنا شوية عن الإضراب.
يعني شوية الفترة بتاعت الإضراب دي صعبة عليا نفسيا، وكل ما بفتكرها يعني كل ليها أثر صعب.
بلاش، طيب بلاش
لا لا
نتكلم فيها.
أنا مهتم إن أنا أحكي، لا لا أنا مهتم
أوكي،
إن أنا أحكي.
وإحنا مهتمين نعرف، لأن هي بالتأكيد فترة صعبة يعني. وبعدين دي يعني أنت حتى ما ذكرتهاش، وأنت بتسرد كل اللي قلته، يعني سبتها وكأنها لم تكن، فيهمني أسمع.
هو كان وقتها نقلنا من سجن قرى تحقيق لسجن المزرعة، وكان قرى تحقيق كان سجن أسوأ في المعيشة، بس كان أريح بالنسبة لأن إحنا عارفين نخترق الأمن في إن إحنا نحاول نوصل تليفون، نسمع صوت أهالينا، نحاول نريح أهالينا من إن مثلا أنا كانت أمي هي اللي بتجيلي طول السنين دي، يعني أمي دي يعني أكيد ليها الجنة. وقتها يعني أمي دي ست كبيرة وعندها أمراض مزمنة كتير، عندها الضغط والقلب، وأنا عندي شقات صبيان، عندي أختين بنات صغيرين، المفروض إن أنا الكبير.
وأنت
و
العائل، عائل
آه
العائلة يعني.
ايوه، فكنت انا بحس ان طول الوقت انا سبب، هم طبعا عمرهم ما كانوا مقصرين معايا في اي حاجه، وحتى لو كانوا قصروا في وقت من الاوقات فده انا متاكد ان هو مش مزاجهم، لان هو ضغوط الحياه صعبه وانا كنت عبء مادي ومعنوي وكل
طبعا
حاجه.
طبعا.
ف كان بعد التدويرات، هو ده ما كانش أول إضراب عملته، ما كانش أول حاجة حصلت لي في السجن صعبة، يعني أنا اتعذبت كتير وحاجات أنا ما أقدرش أحكيها من كتر بشاعتها. وكان في واقعة أشهرها ساعة لما المجلس القومي لحقوق الإنسان جالنا سجن أبو زعبل، ساعتها متعذبين أنا وأحمد جمال زيادة. بس كان بعد 7 سنين أو بعد 6 سنين ونص كان الواحد حاسس بفقدان أمل، وإن كده كده كل ما باخد إخلاء سبيل أو بيتم تبرئتي أو بيتم الإفراج عني بعد انتهاء مدتي إلى إني بتعرض للسجن تاني. فصلت من كليتي لغاية دلوقتي مش عارف أحل المشاكل دي، بس يعني إيه في الآخر خالص دلوقتي الواحد بيحاول حتى لو هو ما نجحش إلى الآن، بس بيحاول. بس في السجن بقى كان إن الواحد مش شايف أي حاجة في المدى البعيد حتى إن هي ممكن تكون أحسن، إن أنا محطوط بين أربع حيطان، وإن مفيش أي فرصة عشان خاطر في سلطة حاكمة شايفة إن الولد اللي عنده في وقتها يعني 27 سنة مش لازم يخرج من السجن، أو 28 سنة من وقت يعني ما كان عنده 20 سنة لازم يفضل في السجن. كنت شايف إن أنا مش عارف أعمل حاجة، يعني مش إن هي الدولة قوية جدا وأنا ضعيف جدا، فقررت إن هو ليه أنا أفضل موجود في السجن وأفضل محبوس في استكانة وكل يوم باب بيتفتح عليا ساعة، وكمان كانت الظروف في سجن العقرب أسوأ من ناحية إن أنا ما بشوفش الشمس في سجن المزرعة، إن أنا ما بشوفش الشمس، إن أنا ما عندناش تلاجة، إحنا محطين عدد كبير في الغرفة، عندنا حاجة واحدة بس بنعمل عليها أكل.
كنتوا كام في
اللي هو
الغرفة؟
ليه هو كان على سراير، كان كل واحد ليه سرير، بس بتكلم عن يعني الغرفة كانت كبيرة، في المزرعة كانت الغرفة كبيرة، وكان يعني المكان إلى حد ما ملائم للحياة، لكن هم مش موفرين الآليات اللي تساعدنا على الحياة، زي إن إحنا يكون عندنا آيس بوكس نحط فيه تلج، زي إن هم منعوا الجرايد عننا بعد محاولة هروب السجناء الفلسطينيين، عشان خاطر يعني شايفين إن ده بيحمس الشباب اللي في السجن إن هم يعملوا أعمال طلبوا بخروجهم من السجن، اللي هي في عملية نفق الحرية، فمنعوا كل الجرايد ومنعوا عننا التواصل الخارجي، كان هي طريقة التواصل، وكان ساعتها في كورونا، فكان بيتم فصلنا عن أهالينا في حدود 2 متر ما بين السلك والسلك، وبيحطونا 50 واحد في الزيارة، فيكون إن إحنا نقدر نسمع أهالينا أو أهالينا تسمعنا في مكان ضيق مقفول، فلازم تقعد تصرخ عشان خاطر والدتي تعرف
اسمعك.
تسمعني. الجنب التاني مش عارف أسلم عليها ومش عارف أحضنها وهي بتيجي مسافة كل دوت وهي تعبانة عشان خاطر بس تشوفني ربع ساعة ولا تلت ساعة اللي هم سامحين بيها، وهم المفروض الزيارة كل أسبوع، بس أنا عشان خاطر ظروفنا المادية وكده كنت بزور كل شهر أو شهر ونص. معلش انا اسف.
الحياة أنا اللي آسفة يا مكرم، يعني أنت آسف علي بس. أنت مش عارف إن أنتوا أبطال بجد، يعني أنتوا الناس اللي دفعت الثمن. احنا اتدلعنا يبدو، فانتوا اللي دفعتوا الثمن. معلش.
إن أنا أمي بتتبهدل كل دوت وبتجيلي السجن، كان صعب، بس
فقررت تعمل الإضراب عن الطعام.
قررت أعمل إضراب وقتها أنا وأصدقائي، مش أنا بس اللي كنت عامل إضراب ده، كنت أنا ووليد شوقي وكايروكي اللي هو لسه في السجن، وسامح سعودي وجلال البحيري اللي هو لسه في السجن لحد النهارده، وأحمد ماهر ريجو، كنا مجموعة شباب. أنا وقتها قررت قفلت دماغي اللي هو أنا كده كده هعمل إضراب، هم قالوا كمان إحنا هنعمل إضراب، فبدأنا إضراب مع بعض كلنا. ساعتها دخلت علينا قوات ضربة، وقتها قبليها طلعوا ولما الناس اللي هم بيشتغلوا مع أمن الدولة في السجن واستفزونا وكانوا بيشتمونا من على النظارات، النظارة دي اللي هي الشباك اللي موجود جوه الباب وكده، فحصلت مشكلة كبيرة في السجن. احنا بقينا نرد عليهم، بعد كده دخلوا علينا القوات الضربة. القوات الضربة دي هي القوات المسؤولة عن حفظ الأمن في السجن، لو حصل حالة هياج هي ما ضربوناش، دخلوا كلبشونا خلفي وفرقونا. أستاذ محمد رمضان، أبو بيبس، وأحمد ماهر ريجو، وأنا أول ثلاثة خدوهم في أول يوم. ساعتها أما خرجت أنا بره السجن عرفت إن في أماكن كتير نشرت عن وقعة الاعتداء علينا من قبل جنائيين، بس هم الحقيقة مش جنائيين، هم ناس شغالين مع أمن الدولة جوه السجن، متوقعين بأنهم اللي بيعملوه ده هيخرج من السجن. الحقيقة إن هم لسه مخرجوش لحد النهاردة، هبقى سعيد لو خرجوا الحقيقة. بس يعني هم أمن الدولة بتحاول تنفذ أجندتهم بيها على السجناء اللي موجودين جوه السجن، في إنهم بيقولوا إن أنتوا تعاونوا معانا عشان نخرجكم بره السجن، والشباب يا عيني عشان غلابة وتعبوا من إن هم موجودين في السجون بقالهم سنين سنين، فبيشتغلوا مع أمن الدولة إنهم ينفذوا لهم سياساتهم أو يبلغوهم بالكلام اللي احنا بنقوله، او يقولوا لهم ده بيفكر ازاي وده اراءه ايه وده اتجاهاته عامله ازاي وكده. بيساعدوا ضباط امن الدوله في انهم يجمعوا ملفات عنهم، وكمان بيساعدوا ضباط امن الدوله في ان الضباط سمح لهم يكون معاهم تليفونات سمارت يتابعوا اللي بيتقال على السوشيال ميديا ويعملوا بيه ريبورتات ويبلغوا بيهم ضباط امن الدوله المسؤولين عن السجون. كان اشهرهم، انا مش عايز اقول اسامي عشان خاطر يعني اكيد هم معذورين، يعني حتى في انهم لو بيعملوا اعمال قذرة، بس هم في الاخر خالص في السجن ونفسهم يخرجوا من السجن، هم متعرضين وهم حقيقي كانوا في وقت من الاوقات اصلا صحابي، يعني احنا كنا نعرف بعض من اول ما دخلنا
كمان
السجون زمان. بس يعني في السجون في السجون يعني في ناس بتضعف، في ناس بتكون تعبت من السجن، بيقرروا ان هم عندهم استعداد يعملوا اي حاجة عشان خاطر يخرجوا من المكان ده. تحديدا بيشتغلوا عند الضابط احمد مراد والضابط احمد فكري والضابط احمد امين والضابط، هم في مجموعه ضباط امن الدوله هي المسؤوله عن السجون في مصر، اسامي محدده كده مش فاكرها دلوقتي، احمد عبد الله، بس طبعا دي مش اساميهم حقيقيه، دي اسامي اللي بيعلن عنها.
ايوه تمام.
فوقتها الشباب دول ابتدوا يجوا يشتمونا، وانتوا عاملين اضراب ليه ومش عارف ايه وكده. بعدها دخلوا على نقاط ضرب زي ما قلت لحضرتك وخدونا احنا الثلاثة، حطوني انا في مكان لوحده، وخدوا استاذ محمد رمضان ابو فيبرس واحمد ماهر يجوا ودوهم. بعد كده عرفت انهم راحوا سجن القناطر، وانا خدوني نقلوني في مكان تاني عشان يكون قاعد معايا ناس في الغرفة ينقلوا كل حركة انا بعملها، باكل ما باكلش، انا كنت فعلا عامل اضراب وما باكلش بجد، يعني مش يعني ما كنتش عايز اكل حقيقي، يعني كنت في الاول تعبان ان انا ما باكلش، بس بعد كده ما بقيت شايف ان انا عامل حاجه صح، وان هم وان ايه لازمه لما يعني ايه لازمه ان انا اكل، ما كنتش شايف ان يعني الحياه ضروريه كفايه ان انا يعني احاول اعيشها، وان كنت احاول اعيشها فانا اعيشها وانا بقاوم، مش ان انا مستكين وبخش بيتفتح لي باب في السجن وبطلع الساعة أو النص ساعة طريد، وبعد كده أخش الأوضة تاني من غير ما أكون أنا ارتكبت أي جريمة أو عملت أي حاجة تسبب بشكل كافي إن أنا أبقى موجود جوه السجن. المفروض إن هو مكان معمول للي بيرتكبوا جرائم وبيقتلوا وبيسجنوا وبيعذبوا وبيسرقوا، الحقيقة إن أنا اللي كنت بعيش فيه أنا وصحابي، مش كنت شايف إن ليه أفضل راضي عن الحالة دي وليه أفضل موافق عليها. بعديها كانت بتحصل مشادات بيني طول الوقت أنا وضابط أمن الدولة واللي هم شغالين مع أمن الدولة، كنت بطلع كل يوم أشتمهم شغالين مع أمن الدولة، يا اللي أمن الدولة مش عارف يعني أقول لكم مش عارف إيه وأنتوا تسمعوا كلامها كده، لغاية في وقت معين ما رجعوني زنزانتي تاني بعد ما وليد شوقي طلع عفو أو طلع قرار إفراج يعني ليه. اللي هو اصلا الاوضه دي اللي كنا فيها انا واصدقائي، بس كانوا بقى غلبوا بعدها معتز اللي هو اتسجن بسبب اصلا ان هو كتب صوره عني، غلبوه من السجن واتعذب وهو داخل سجن ابو زعبل، بس عشان خاطر هو صاحبي برضه، يعني هو ما عملش اي حاجه، يعني هو اتحبس بسبب عشان هو صاحبي، واتغرب من سجن المزرعه بسبب انه صاحبي مش بسبب انه اي حاجه تانية، ما عملش اي جريمه تانية، واكيد هو بيكرهني دلوقتي بس هو حقه يعني في
لا
الحياه.
ما افتكرش.
معتز يعني اتغرب، وسامح سعودي وكايوكي واحمد خليفه ودينو وكل الشباب دول اتغربوا بسبب بس انهم يعرفونا في السجن، حتى هم ما عملوش اي حاجه واتعذبوا وهم داخلين سجن ابو زعبل، اتضربوا كل اللي راح سجن ابو زعبل وخدوا منهم كل حاجاتهم، دخلوهم من غير اي حاجه، وبعدها رجعوني، كانوا مقعديني مع صديقي في البداية حسن مصطفى وزياد العريمي، وبعد كده رجعوني أوضتي بعد ما وليد شوقي مشي، وهي دي الأوضة أصلا اللي أنا كنت يعني المفروض إن أنا ماسكها أو أنا رئيس الأوضة، بيسموها بلغة السجن النبطشي. فرجعوني وقتها الأوضة دي بس، وبعد كده بعدها بفترة طلع قرار بالإفراج عني، جابوا لي هدوم وخلوني حلقت دقني، وعشان يعني يطلع ان انا شكلي حلو، مع اني ما كنتش قادر اوقف اصلا وقت ما انا طلعت من السجن، يعني لسه بتعافى من الاضراب عن الطعام، يعني ما كنتش عارف امشي مثلا في خط مستقيم.
بالتأكيد ده مدة طويلة، يعني مش يوم ولا يومين يعني.
حتى المحاليل اللي هما كانوا بيديها لي وقت ما كنت انا عامل اضراب مختلفه عن المحاليل اللي انا كنت باخدها بعد ما فكيت الاضراب، ان هما كانوا قاصدين اللي هو يلا موت. وبعد كده لما خرجت ابتديت
ازاي عرفت يا
يعني
موكا
اتعالج،
ازاي عرفت يا موكا ان المحاليل مختلفة؟
هما اللي قالوا لي يعني كان في عناصر معينة، هما كانوا في الأول بيدوني محاليل جلوكوز وملح، بعد كده بعد ما أنا فكيت الإضراب بقى يحطوا لي زنك، و انا الحقيقه مش
زنك؟
بفهم قوي في في مواد كده الجسم بيحتاجها، انا مش فاهم قوي الصراحه في الموضوع عشان انا مش دكتور يعني مش اخصائي، بس هما كانوا بيحطوا لي عدد او شكل محاليل مختلف عن شكل العبوه، يعني مختلف عن اللي كانوا بيحطوها لي قبل ما انا في القيضاب. وبعد كده فضلت اتعالج يعني لغايه من فتره قصيره، كتبت انا وقتها على السوشيال ميديا عندي ان يعني في اخر اول مره تطلع التحاليل كويسه، يعني
الحمد لله، مبروك.
الحمد لله لسه في شويه مشاكل في العضلات بس ان شاء الله خير يعني نتمرن.
ما العضلات أول حاجة بتروح.
صلاه الموت.
طيب موكا، يعني كان سنك كام أما دخلت السجن وأول مرة خالص؟ لأن أنا عارفة إنك اتسجنت كذا مرة، أول مرة خالص تفتكر اتسجنت؟
يعني أول مرة خالص دي اللي هو اتخذت واتسبت، ولا أول مرة خالص إن أنا قعدت يوم في القسم ومشيت، ولا أول مرة خالص إن أنا رحت أمن الدولة ومشيت، ولا أول مرة خالص أنهي؟
صحيح صحيح، معك حق.
ولا أول مرة رحت سجن بجد؟
كل دول
مش
يعني
فاكر.
بداية طب أنا هسألك السؤال بطريقة تانية.
أنا مولود 21/5/94، يعني
كويس،
أول ما أول سجن أخشه بجد كان في 2013 في أحدث مجلس الشيوخ.
أوكي. أصلاً إيه اللي دخلك السياسة؟
والله كان ابويا راجل في الحزب الوطني، وكنت بشوفه بعيني وهو بيروح عشان يدفع فلوس عشان خاطر يدي اصوات لمرشحين هو موالي ليهم، هو بيزنس مان يعني في الاخر خالص دي مصالحه معاهم، فشفت الفساد قدام عيني فشفت ان ده غلط فلازم ما يكونش موجود. وبعد كده حصل دعوات للثوره وانا في الوقت ده كنت بتابع السوشيال ميديا والكلام ده كله، ف قررت أنزل مع الشباب اللي نزلوا، حسيت إن ممكن يكون في تغيير من خلال نشاط معين إحنا بنسعى في اتجاهه.
تمام. طيب انت بتقول ان الجامعة فصلتك، ليه فصلتك؟ يعني مش انت ممكن تقدم انك
طيب
تكمل
احكي
من
عن موضوع
السجن؟
الدراسة ده اللي حصل بالظبط. هو اللي حاصل ان انا كنت مقيد في جامعة، وبالفعل كنت بمتحن في السجن في اول ما انا كنت مسجون، الا ان في وقت من الاوقات كانوا بيمنعوا دخول الكتب، وفي اوقات تانية كانوا بيمنعوا دخول الاقلام وادوات الدراسة، وفي اوقات تانية اصلا كنت بخرج من الامتحان وانا خارج من التأديب. يعني انا كنت ببقى في التأديب ده اللي هو قاعد بالبوكسر بس، وبخرج من البوكسة يتلبسوني صوته ويقولوا يلا خش الامتحان. وكنت اوقات، لان انا كنت وقتها في سجن وادي النطرون، وكنت بترحل من وادي او في العقرب، وكنت بترحل من سجن وادي النطرون او العقرب، ان انا بروح الامتحانات في سجن المنطور. كنت اوقات بتضرب وانا داخل السجن، واوقات تانية كان بيبقى معايا فعلا فعلا ادوات مذاكرتي وادوات حاجتي، بس كانوا بيرخموا عليا انا شخصيا عشان انا عبد الرحمن مك. سقطت سنتين، وكنت وقتها والدتي تعبانه، يعني كنت بقول ان الحمد لله ان هي بتجيلي، وان انا يعني اما اطلع هقدم ورق تاني وخلاص. كفايه ان والدتي كانت بتجيلي زياره وقتها. بعد ما خرجت من السجن فوجئت بان في قانون بيقول ان اللي ساقط قيد بقاله أكتر من سنتين يبقى مش حد
طيب
ملوش
فصل.
حق في الدراسة. فساعتها عملت تظلم، لأن هو في عذر عندي، ومفروض إن يكون في عذر كافي لأنك أنت تتقبل وتقدم التماس، واللجنة القانونية في وزارة التعليم العالي الجزء الخاص بالمعاهد الخاصة والكليات الخاصة تنظر الالتماس ده. فأنا كنت خرجت في 2019 مهتم بالموضوع، وبمساعدة الأصدقاء ليا، وعرفت أوصل لمكتب وزير التعليم العالي، وساعتها عمل لي تأشيرة على طلب التماس لمكتب المعاهد الخاصة والكليات الخاصة. يعني حتى بقول لهم أنا عايز أتعلم أكمل تعليمي في كلية خاصة في معهد خاص مش حكومة. ووقتها كان بيتم تسويفي عن إن أنت استنى أسبوع، استنى الأسبوع اللي بعده. كانت الخطة إن أنا لما آخد منهم رد كافي بالالتماس، لو خدت رد برفض أطلع أرفع قضية في مجلس الدولة في ان انا كنت في السجن، وان القانون ده انا ليا حق لان انا كان عندي عذر ان انا كنت في السجن وكده. بالفعل عملت كده، ورحت قعدت في مكتب، في سكرتير مكتب وزير التعليم العالي، وخدت منه تأشيرة على طلب التماس، ورحت لجنة الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي. كان كل شوية بيسوفوني تعالى بعد أسبوع، تعالى بعد أسبوع، تعالى بعد أسبوع، لغاية إن أنا اتقبض عليها تاني. ففهمت يعني ان كان الموضوعين مرتبطين ببعض. لما خرجت من السجن، وخصوصا بعد لما القبض على الشيف روبي حصل، وانا ابتديت اشتغل على ان انا بجمع توقعات من مؤسسات حقوقيه انترناشونال، يعني في ان الادانه على القبض على الشيف روبي، فالدوله طلعت تدافع عن نفسها وتقول ان احنا، خصوصا لجنه العفو الرئاسي، قالت ان هي جالها توجيهات رئاسيه بالاهتمام بملف ادماج المفرج عنهم. ووقتها قعد معايا حد من تنسيقية شباب الأحزاب، يعني مش عايز أقول محتوى الجلسة كلها، بس كان أهم طلب ليا إن أنا عايز أرجع دراسة وماليش دعوة بأي حاجة تانية وكده. وكانوا بيضحكوا عليا وبيقولوا لي آه طبعا، وإحنا بس يعني قدم تنازلات وقول إن أنت بتأيد السيد الرئيس، أو تعال لنا تنسيقية شباب الأحزاب المقرر الرئيسي. وأنا شايف إن الموضوعين ملوش علاقة ببعض، يعني إن أنا أرجع الدراسة أو إن أنا أرجع أعيش حياتي ملوش علاقة بإن أنا لازم أزور تنسيقية شباب الأحزاب أو أأيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني أنا مال ده ومال ده؟
صح.
والحقيقة إن هو ده كل اللي بيطلب دلوقتي من الشباب. يعني تنسيقية شباب الأحزاب دلوقتي بتقوم بدور دور التنظيم الطليعي اللي كان هيمها جمال عبد الناصر. يعني هو السيسي بيحاول يستنسخ، حتى ما مش بيحاول
يجدد.
يعمل حاجة جديدة، هو نفس الدور، وبيحاول يقنع المجتمع الدولي ان يدي الشباب المصريين ان هو عاملين حاجه اسمها كيان سياسي اسمه تنسيق شباب الاحزاب. الحقيقه ان هي بيدورها في الاول وفي الاخر ضابط، والضابط دوت تحته عيال شغاله زي طارق خولي مثلا، وبتقوم بدور ان هو في الاخر خالص سكته الناس اللي لسه خارجه من السجن دي كلها. ما بقتش الموضوع له علاقه باعاده دمج المفرج عنهم، بقى ليه علاقه بان الناس اللي خارجين من السجن مطلوب منهم يسكتوا، مطلوب منهم ان هم ما يتكلموش عن صحابهم، مطلوب منهم ان هم ما يتكلموش عن الانتهاكات اللي كانت بتحصل لهم، مطلوب منهم ان هم ما يتدخلوش في اي حاجه ويتشغلوا في حياتهم، مطلوب منهم ان هم يقدموا فروض الولاء والطاعه لعبد الفتاح السيسي وتنسيق شباب الاحزاب.
قولي شوية. طبعا في حكاية الحوار الوطني، قاعدين بيقولوا حوار وطني والكلام ده، وفي ناس قالت إنها يعني مستعدة تخش في الحوار الوطني حتى لو كان بس عشان تطلع السجناء. إيه رأيك في الموضوع ده كله؟
خليني بس نتناقش في، معلش انا هشمر عشان انا عايز اتكلم في الموضوع ده. الناس اللي داخلين في الحوار الوطني بينقسموا لثلاث محاور. ناس هما كده كده موليين للسلطة وبينفذوا تعليمات من أجهزة أمنية أو من ضباط موجودين في دوائر الحكم أو بياخدوا تعليمات من دوائر الحكم، وناس تانية هما بيحاولوا يشوفوا لهم أي فرصة عشان خاطر يبقوا موجودين على الساحة السياسية حتى ولو كانش هما ليهم أي لازمة، وإن النظام عارف إن هما ملهمش أي لازمة، بس فكرة إن هي أساميهم إلى حد ما معروفة حتى لو مش على المستوى المحلي، على المستوى إن هو النظام بيحاول يقول إن في حوار وطني، في إصلاح سياسي، لأنه بيجيب اسماء مثلا باحثين ومدنيين وبلا بلا بلا، فدول عايزين بس يكون ليهم اي مساحه. في ناس تانية ودول محترمين جدا ودول اخواتي وما اقدرش اغلط فيهم وما اقدرش اقول عنهم كلمه وحشه، وفاق ضرب وفاق طريق مضغوط عليهم بفكره ان كنتم ما كانش مسموح لكم قبل بدء الدوله بتفعيل الحوار الوطني بان كنتم يكون ليكم صوت، فالافضل ان كنتم ترضوا بالمساحة اللي محددة ليكم وهنديكم شوية مكاسب، لو ليكم واحد أو اتنين في السجن بس هنخرجه لكم كجمايل. يعني النظام المصري بيتعامل مع السياسة إن هو مثلا الأستاذ فريد زهران كان ليه حد محبوس يهمه أو حتى مضغوط عليه باسمه فهو طلع له الحد ده، ايا يعني كان طبعا كل الناس المفروض تخرج من السجن، فبيقولوا له طيب احنا هنخدمك خدمه شخصيه، انت فريد زهران انت دخلت لفلان، خد فلان اهو احنا خرجناه لك من السجن، لكن احنا مطالبين منك انك انت تكون موجودين في الصياغه اللي احنا حاطينها بتاعه الحوار الوطني، بس ما تتكلمش عن كل الملف بتاع المعتقلين او كل ملف الانتهاكات اللي حاصله في مصر. الاستاذ فريد زهران ده مثال في زيه كتير، تمام؟
مقايدة
في الاخر
مقايدة
خالص مقايده مقايده، وهم بيتعاملوا مع اللي في السجن دول انهم مهاين، ان احنا هناخد ايه عشان خاطر
بالظبط.
ندي ايه، مش انهم مواطنين وليهم
بني
حق
آدمين
في التمتع بحقوق المواطنه وبني ادمين وبشر ومطلوب منهم يعيش حياتهم. النظام المصري ما بيتعاملش بالشكل ده، النظام المصري هو في الاخر خالص دخل خرج عبد الرحمن مكة من السجن عشان خاطر عبد الرحمن مكة في مؤسسات بتتكلم عنه فهو عايز يسكت المؤسسات دي فخرجه من السجن، لكن ان الاف الشباب اللي ما حدش يعرف عنهم اي حاجه واللي هم موجودين في مقرات امن الدوله بدون قضايا وما حدش يعرف عنهم، فدول مش مهمين عنده لان دول في الاول وفي الاخر هو مش كسبان حاجه لما خرجهم من السجن. فالاصل في الموضوع ان هو نظام قمعي. النظام المصري بيشوف ان هو كل آلية او كل حركة هو بيعملها هو بيقيسها هو هيكسب منها قد ايه وهيخسر منها قد ايه. للاسف في امثال الاستاذ فريد زهران اللي هم بيقولوا عن نفسهم سياسيين او بيعتبروا ان السياسة هي لعبة سنيكي ان هو يعرف يلف ويدور، وإن هو يدي وعود، وإن هو يقول كلام براق عن
كان زمان،
أي
كان زمان.
حاجة. لا، ولحد دلوقتي، ولحد دلوقتي الحقيقة
ايوه.
يعني هما دول موجودين دلوقتي، ودول أغلبهم هما اللي موجودين في الحوار الوطني.
مظبوط.
فهم دول بيعتبروا ان هي دي السياسه، او هم دي لعبه السياسه. ففي الاخر خالص هم بيسموا نفسهم مشتركين في اللعبه دي، فلازم يلعبوا بآلياتها اللي هي الديرتي وورك اللي حاصل. ف بيشوفوا ان هم خسرانين كل حاجه، وان هم لهمش ارضيه، وانهم كائنات كرتونيه موجوده ملهاش اي تمثيل على ارض الواقع. لو حرفيا دخلوا الانتخابات، لو هي انتخابات ديمقراطيه بشكل صحيح، هم عارفين ان هم بجهودهم هم بدون تضامن اي فئه من الفئات المعارضه، هم مش عارفوا يجيبوا اي اصوات. لكن هم في الاخر خالص السلطه فاتحه لهم ايديها وبتقول لهم تعالوا احنا هنعمل لكم حاجه اسمها حوار وطني، وهنخليكم تطلعوا في التلفزيون، وهنخليكم تظهروا في الاعلام، بس في سياق معين الدولة هي اللي محددة. فهم بيوافقوا على دوت، وبيسموا ان دي سياسة. نسمع كل فترة عن ان في ضابط قال انا طالب منكم ان كنتم تقعدوا كام جلسة حوار عشان نقول ان الحوار الوطني بدأ. لكن في شباب الى حد ما بتحاول تقول ان لا، وان احنا مش راضيين، وان احنا عايزين اكتر ناس يطلعوا من السجون، وبيحاولوا يضغطوا على القيادات اللي زي الاستاذ خالد زهران. طبعا الواحد بيدعي لهم وبيقول يعني اكيد تحرك ده مهم. بس يعني انا عايز اقول ان القضيه مش مرتبطه بشخص. انا طبعا عايز علاء الفتاح يخرج من السجن، وطبعا عايز احمد دوم يخرج من السجن، وطبعا عايز محمد عادل يخرج من السجن، وطبعا عايز شريف هروب يخرج من السجن، طبعا عايز كل اصحابي يخرجوا من السجن. بس هو الموضوع مش متعلق بدول بس، الموضوع متعلق بان في الاف موجودين جوه السجون
صحيح.
المفروض يخرجوا، المفروض معاناتهم تقف. الموضوع متعلق بان في مجال عام المفروض يتفتح. الموضوع متعلق بان في حرم جامعي بتاع الجامعات مغلق بقاله كذا فتره من اي نشاط، سواء كان فني او اجتماعي او سياسي او اي شيء. الموضوع مش متعلق بان في اسماء محدده هي اللي تسمح لها بانها تتكلم وتتكلم تقول ايه. الموضوع متعلق بمناخ عام في مصر يشير إلى اتجاه معين، مش إنها فرصة إن في ناس معينة جات لها الفرصة إنها تظهر في الوقت دوت. في الآخر خالص هي الناس ديت مش هيكونوا ليهم أي لازمة في مسار التاريخ اللي بلدنا اللي إحنا بنحبها ماشية فيه. يعني في الآخر خالص الحوار الوطني هيعدي، وعبد الفتاح السيسي هيموت، وأنا هموت، واللي هيجي هيقول على الناس دي كانوا كلاب كرسي وكلاب نظام عملوا كده عشان خاطر مصلحتهم في الحتة الفلانية.
صحيح.
مش هيقول إن هم كانوا مشاركين عشان خاطر عايزين يطلعوا أي حد من السجون وكده. لا، هيتلاموا، هيتلاموا التاريخ كده كده قدام. يعني دلوقتي لما بنيجي نتكلم عن أيام عبد الناصر، اللي هو عبد الناصر دوت كان واحد مؤثر في تاريخ مصر، بنقول اه والله عبد الناصر عمل كذا كويس، وعمل كذا كذا كويس، وعمل كذا كذا، بس كان قاتل وكان سفاح وكان بيسجن وكان دكتاتوري وكان وكان وكان. فدول هيتقال عليهم نفس الكلام برضه في المستقبل، مش هيتقال عليهم اي حاجه تانيه.
طيب، إذا ما هي جدوى الحوار الوطني؟
هو جدول الحوار الوطني انه يفتح المناخ العام للعمل العام بشكل عموما، مش بس ليه علاقة بالقضايا السياسية أو حتى الحرية، ليه علاقة بالعمل الفني، ليه علاقة. يعني النهاردة المسيطر على كل الشركات الإنتاج هي شركة سينيرجي اللي هي المتحدة، اللي هي بيحكمها المخابرات عشان ما حدش يقدر يعمل أي عمل فني الدولة ما بتراقبش عليه أو بتشارك، أو هي اللي بتسمح في إخراج تصاريح لبيت عمله. ان تفتح المناخ في الجامعات، ان الشباب تقدر تتفاعل مع المجتمع اللي هي عايشه فيه، وانها تشارك عشان خاطر يكونوا يعرفوا يقدموا للبلد قدام. لان هو المفروض ان هو الجامعات ديت هو ده السن بتاع ان الشباب بتبتدي
طبعا.
تشتبك مع الواقع اللي هي عايشه فيه. الجدوى من الحوار الوطني انه يقف الاستدعاءات لامن الدوله بشكل غير قانوني، اللي يقف الاختفاء القسري في مقرات الاحتجاز الغير رسميه اللي هي فروع امن الدوله. الجدوى من الحوار الوطني ان المعتقلين كلهم يخرجوا من السجن اللي مسجونين بدون اي محاكمات وبدون اي تهم، وحتى اللي كانوا اتحاكموا فهم ما اتحاكموش محاكمات عادله، فيتم اعاده محاكمتهم محاكمات عادله اذا كانوا مدانين باي عمل عنف يتحاكموا محاكمه
ده
عادله.
لو فعليا الحوار الوطني حوار وطني،
لو
لو
هم عايزين
فعليا.
يكون في حوار وطني.
اوكي،
الجدوى يعني في الاخر خالص الدوله بتدعي ادعاءات قدام المجتمع الدولي وقدام كل المحافل الدوليه ان بيتم تغيير النظام سياسيا. نشوف قانون الجامعات الاهليه اللي بيطلب اذن امن الدوله في ان هي ان هي
طول عمره
ان اي
ده.
حد يقرر يفتح جمعيه، خصوصا في القانون الجديد وفي مسودة القانون الجديد اللي اتطرحت، إن المراقبين يتصرفوا معاهم بشكل صح. ساعات لما أنا كنت شغال على ملف المراقبة كنا بنجيب تجارب من دول مختلفة، نقول إن مثلا الإمارات اللي هي دولة قمعية زيها زي نظام عبد الفتاح السيسي برضه، بس يطبق الموضوع بشكل يسمح للناس إنها تقدر تعيش أصلا، زي إن هم يركبوا أسورة في ايديهم ويحددوا مساحات معينه يتحركوا فيها، او ان الشخص ده يكون في بيته بدل ما يروح قسم شرطه ويتعذب ويتبهدل. والدوله المفروض يعني المفروض ان هي بتصرف على الاقسام عشان تستضيف فيها المراقبين 12 ساعه، فالافضل ان هو يراقب في بيته 12 ساعه، مش ان هو يروح يقعد مع جنائيين ويقعد مع مسجلين وتجار مخدرات ومسجلين جرائم نفس. حتى مطلوب ان يتم رفع القبضة الأمنية عن مصر كلها.
ده حقيقي، ده حقيقي.
ده جدول الحوار الوطني
لو
لو في
كان
حوار
حوارا
وطني.
وطنيا، لو كان حوارا وطنيا. طيب موكا، انت دلوقتي في لبنان، ايه الأحوال في لبنان؟ يعني
مبدئيا انا جيت لبنان عشان خاطر هي دوله بدون فيزا، فان انا اعرف اخش لبنان هي دي الدوله. في الاخر انا لغتي الانجليزيه بقت صفر بعد 7 سنين سجن، وبعد يعني دلوقتي بحاول اطورها شويه، بس ما كنتش هعرف اروح اي دوله تانية من غير فيزا، فعشان كده جيت لبنان. المفروض ان انا يعني من فتره صغيرين رحت كينيا ورجعت تاني لبنان، لاني انا ده يعني في استضافه من مؤسسه حقوقيه بتدافع عن مدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين اسمها سميه قصير لمده 6 شهور، فالتاشيره بتاعت السياحه 3 شهور في لبنان، فانا بروح دوله بعد كده برجع تاني على لبنان عشان خاطر اعرف اجدد الفيزا 3 شهور كمان. انا ما اعرفش بعد 6 شهور دول هيحصل ايه، ولا هعمل ايه، ولا عايش ازاي، ولا حتى انا ما عنديش مصدر دخل يعني ثابت، ولا عندي بيزنس ولا عندي اي حاجه، ولا حتى اهلي يقدروا يساعدوني، لان كفايه قوي اصلا ان هم عملوا معايا طول ال7 سنين. ما عنديش اي خطه لبكره، بحاول في كل الاتجاهات ان اشوف دوله اعرف اخشها واعرف اعمل لجوء. القوانين بتاع الدول بتقول ان لازم تقديم ملف لجوء يكون من داخل البلد مش من بره، معرفش هعمل ده ازاي لسه، بس بحاول.
تفضل.
هو الفكرة ان انا عرفت اقول معاك الكلام اللي انا عايز اقوله. يمكن انت عشان خاطر بتحاولي تكوني محايدة، وانك انت مش وكالة اعلام وبتفرض عليكي سياسات معينة، لكن حقيقي نفسنا يكون في وكالات إعلام نعرف نقول فيها اللي إحنا عايزينه من غير ما يكون ليها ارتباط بأي حاجة، لأن حقيقي ده
بيحصل
مش
ضغوط.
موجود.
ايوه،
بيحصل ضغوط طبعا سواء كان على مستوى الدول، أمريكا ذات نفسها شايفة إن عبد الفتاح السيسي بيعمل تطور في ملف حقوق الإنسان، الحكومة الأمريكية. فيعني مش عارفين هنروح فين تاني، بس يعني احنا كده كده ما عندناش غير الكلمة اللي احنا بنعرف نقولها وخلاص، نفضل نقولها يعني.
وهنفضل نقولها. طيب يعني الاتحاد الأوروبي بعد كل الضغوط اللي عملوها والإندكس أون
ايه الضغوط؟
سنسورشيب وكل
ايه
دول
الضغوط؟ ايه الضغوط؟ الضغوط ديت من البرلمانات، لكن الحكومات، البرلمانات دي في الاخر خالص رايها استشاري، البرلمان الاوروبي ده رايه
صحيح.
استشاري، لكن الحكومات بتمول عبد الفتاح السيسي بسلاح تساعده في انه ياخد قروض ويخلي ان في دوله قمعيه بشكل اكبر تستقر عواملها جوه
نعم
مصر وعلى
نعم
الشعب. هي لسه ما فيش اي ضغوط من الحكومات تجاه عبد الفتاح السيسي او تجاه النظام المصري بأن هو حتى يغير سلوكياته تجاه الشعب.
بيشتري منهم طيارات
سلاح.
وحاجات ف وأسلحة،
فلازم
فلازم
يعني ايا كان هو بيعمل ايه في الشعب.
صحيح صحيح. طيب عبد الرحمن طارق الشهير بموكا، ألف ألف شكر.
شكرا لك، شكرا لك حقيقي.